بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. بإسنادكم المصنف حفظه الله تعالى، رحمه الله تعالى وحفظ شيخنا ومشايخنا. قال رحمه الله تعالى بإسناد الإمام البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ فقلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يستحق من هو أوعى له منه.
ليبلغ،
فإن الشاهد عسى،
ليبلغ الشاهد الغائب،
ليبلغ بفتح عندي فتح الغين جاء.
طيب، لا بأس.
ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث المعلق أورد المصنف في الباب معناه، وأما لفظه فهو موصول عنده في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج. أورد فيه هذا الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ وفي آخره هذا اللفظ. وغفى القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلى تخريج الترمذي من حديث المسعود، فأبعدوا النجعة وأوهموا على تخريج المصنف له، والله المستعان.
مع التشديد
فأبعدوا
وهي الصحيح، وعزوه الأولى جامع الترمذي.
نعم. فأبعدوا النجعة وأوهموا عدم تخريج المصنف له، والله المستعان. ورب للتقليل وقد ترد للتكثير، ومبلغ بفتح اللام، وأوعى نعت له، والذي يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو يكون. ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم، في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر، فلا حذف ولا تقدير. والمراد رب مبلغ عني أوعى، أي أفهم لما أقول من سامع مني. وصرح بذلك أبو القاسم بن منده في روايته من طريق هوذة عن ابن عون، من طريق هوذة عن ابن عون، ولفظه: فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد. قوله بشر هو ابن المفضل، ورجال الإسناد كلهم بصريون. قوله: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نصب النبي على المفعولية، وفي ذكر ضمير يعود على الراوي، يعني أن أبا بكرة كان يحدثهم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قعد على بعيره. وفي رواية النسائي، نعم شيخنا أسمع،
وفي ذكر ضمير يعود على الراوي.
نعم نعم شيخنا جزاكم الله خير. وفي ذكر ضمير يعود على الراوي، يعني أن أبا بكر كان يحدثهم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قعد على بعيره. وفي رواية النسائي ما يشعر بذلك، ولفظه عن أبي بكر قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وإما قالوا وإما عاطفة، والمعطوف على
إما حالية وإما عاطفة.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالواو إما حالية وإما عاطفة، والمعطوف عليه محذوف. وقد وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد ولا إشكال فيه. قالوا وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه.
قوله
وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه.
بخطامه أو قال بزمامه.
ساقط عن النعم. بخطامه أو قال بزمامه، الشك من الراوي.
والزمام لما يكون في شك نقدر نحن قال فنقولها من عندنا.
نعم شيخنا بارك الله فيك. قوله وأمسك إنسان بخطامه قال أو بزمامه، الشك من الراوي. والزمام والخطام بمعنى هو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة، بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة في أنف البعير. وهذا الممسك
صحابي الذي كان
يقول. نعم. وهذا الممسك سماه بعض الصراح بلالا، واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم الحسين قالت حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقد وقع في السنة من حديث عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. فذكر بعض الخطبة، فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال، لكن الصواب أن أنه هنا أبو بكر. وقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون، ولفظه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر وأمسكت إما قال بخطامها وإما قال بزمامها. واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكر لا منه. وفي آية إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه. قوله أي يوم هذا سقط من رواية اسم المستملي والحموي السؤال عن الشهر والجواب الذي قبله.
والحموي
سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر والجواب الذي قبله، فصار هكذا أي يوم هذا. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس بذي الحجة. وكذا في رواية الأصيلي وتوجيهه ظاهر، ومن إطلاق الكل على البعض. ولكن الثابت في الروايات عند مسلم وغيره ما ثبت عند الكشميهني وكريمة. وكذلك وقع في رواية مسلم وغيره السؤال عن البلد، وهذا كله في رواية ابن عون. وثبت السؤال عن الثلاثة عند المصنف في الأضاحي من رواية أيوب، وفي الحج من رواية قرة كلاهما عن ابن سيرين. قال قرطبي سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا فإن دماءكم، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. انتهى. ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم مقررا عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه. فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. وقع في الروايات التي أشرنا إليها عند المصنف وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم الله ورسوله أعلم، وذلك من حسن أدبهم، لأنهم علموا أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، وأنه ليس مراده مطلق الإخبار بما يعرفونه. لهذا قال في رواية الباب: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع، ويستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية. قوله: فإن دماءكم إلى آخره، هو على حذف مضاف، أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم. والعرض بكسر العين موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه. قوله: ليبلغ الشاهد، أي الحاضر في المجلس. الغائب، أي الغائب عنه، والمراد تبليغ. والمراد نعم شيخنا،
أي الحاضر
في المجلس.
نعم.
الغائب، أي الغائب عنه، والمراد إما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام. وقوله: منه صلة لأفعل.
على هذه المسألة لم يذكر يعني فرقة عندي في نسخي ليبلغي يعني على الأمر والجزم، وإنما جاءت الكسرة تخلصا يعني، وعندك نعم. ليبلغ الفعل منصوب باللام أو بأن المحذوفة بعد اللام، ليبلغ كأنه عبيد. النسخة اللي معك نسخة ماذا؟
هي نسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
الشيخ عبد القادر
شيبة الحمد، نسخة خاصة وقف يعني الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
نعم.
نسخة مختلفة حتى في الترقيم حتى.
نعم.
وقوله: منه صلة لأفعل التفضيل، وجاز الفصل بينهما لأن في الظرف سعة وليس الفاصل أية أجنبية. فائدة: وقع في حديث الباب
عندي تكملة. تمام،
عندنا فائدة.
نعم.
وقع في حديث الباب: فسكتنا بعد السؤال. وعند المصنف الحج من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: أي يوم من هذا؟ قالوا: يوم حرام. وظاهرهما التعارض، والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم ابن عباس أجابوا، والطائفة الذين كان فيهم أبو بكر لم يجيبوا، بل قالوا الله ورسوله أعلم كما أشرنا إليه. أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى، لأن في حديث أبي بكرة عند المصنف في الحج وفي الفتن أنه لما قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى، بمعنى قولهم يوم حرام باستلزام. وغايته أن أبا بكرة نقل السياق بتمامه واختصر ابن عباس، وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكرة منه لكونه كان آخذا بخطام الناقة. وقال بعضهم: يحتمل تعدد الخطبة، فإن أراد أنه كررها في يوم النحر فيحتاج لدليل. فإن في حديث ابن عمر عند المصنف في الحج أن ذلك كان يوم النحر بين الجمرات في حجته. في هذا الحديث من الفوائد
غير
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحث على تبليغ العلم، وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة. واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتاج إلى ذلك، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة، وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه.
لحظة يا شيخ، لحظة نتكلم محمد. هو استبل وخطبة مغير من تعليم كون المتون أرجح نظر أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره.
سيدنا أحسن الله عليكم.
ويقول: واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم، وقدم في هذا وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة. وأين هذا التعليل؟
هذا التعليل في التبويب الذي هو في الحديث: رب مبلغ أوعى من سامع، فإن المبلغ هو المتأخر والسامع هو المتقدم، لأن السماع يكون قبل البلاغ. فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني أفهم لمراد صاحب الكلام ممن سمعه أول مرة.
يبقى المنقول إليه الكلام بالواسطة سيكون أفهم من الواسطة الذي سمع ونقل إليه الكلام.
نعم، وهذا على اعتبار أنه رب إما للتقليل أو للتكثير يعني.
جميل.
لذلك يقول
ما معنى أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره؟ هذا قلب للمسألة.
تفسير الراوي
يعني ويقول: واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره. كده قلبنا المسألة، جعلنا الراوي الذي نقل الكلام إذا فسر الكلام كان تفسيره أرجح من تفسير غيره الذي نقل إليه الكلام، صحيح؟
نعم، هو مبلغ هنا فيها مبلغ على الفاعلية، يعني أنا لسه داخل معرفة الدقة فيه.
هو لما يذكر هذا لا.
يعني هي مبلغ.
نعم.
يريد يعني يقول أن تفسير الراوي هذا الذي روى هذا الحديث أرجح من تفسير غيره.
هذا قلب كلمة رب مبلغ أوعى من سامع، صحيح؟
لأن مبلغ أوعى من سامع يعني المتأخر يكون أرجح نظرا أو أرجح نظرا من المتقدم، لكن هنا قلب كما تفضلت
عكسه.
ماشي، هو الراوي هنا الذي هو السامع.
أن تفسير الراوي السامع أرجح من تفسير غيره، أرجح من تفسير غيره. طيب، ما هذا ما
أقول قلبا
كان الراوي الذي سمع تفسيره أرجح من تفسير من بعده، فهذا عكس الحديث.
إلا إذا أراد بالراوي الذي بلغ الحديث ثم رواه.
وهذا بعيد لأنه قاعدة
هذا في أبعد هذا.
قاعدة في هذا إن الراوي أعلم بما روى. طب أنا يمكن أن يكون قصد إن رب للتقليل، فلما كانت للتقليل فمعناه أن الراوي الذي سمع تفسيره أرجح لأنه في جانب التكثير.
نعم هذا هو المخلص الوحيد يعني، جزاكم الله خير.
آمين.
لأن هو رب للتقليل، فبالتالي الكثرة تقول أن السامع هو الذي تفسيره أرجح يعني الراوي.
نعم.
لأن قال قبلها بسطر.
نعم.
قال قبلها بسطر قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة.
لكن بقلة. نعم.
هو تكلم عن ربة.
تكلم عنها في أول الحديث وقال إنها تأتي للتقليل وتأتي للتفسير، وأن إتيانها للتقليل الأصل وقد ترد للتكسير، هكذا قال، وقد ترد للتكسير.
نعم. آمين. السلام عليكم.
أكمل شيخ محمد فضل.
نعم شيخ بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم.
عندي
يفهم.
نعم.
وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه. وأشار إلى قفاه. ثم: ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. قال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني
بإثبات الواو ثم بعدها آية: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين حلماء فقهاء.
نعم. الآية ساقطة عندنا. قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبائه. قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قال ابن منير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. قوله: فبدأ بالعلم، أي حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. والخطاب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم، كما أخرج ابن عيم في الحية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلاها فقال: ألم تسمع أنه بدأ به فقال: اعلم، ثم أمره بالعمل، وينتزع منها دليل ما يقوله المتكلمون بوجوب المعرفة، لكن النزاع كما قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمان.
نعم، لما نعم تكلم عن أن هذه المسألة من المسائل الباقية في مذهب الأشاعرة من مذهب المعتزلة. نعم.
قوله وأن العلماء بفتح أن ويجوز كسرها، ومن هنا إلى قوله ومن هنا إلى قوله وافر طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء وحسنه حمد
يعني ويجوز كسرها على الحكاية
غير موجود عندي.
كذلك تفاسيرها ثلاثة خطأ. قوله وأن العلماء بفتح أن ويجوز كسرها على الحكاية، ومن هنا إلى قوله وافر طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم تقول مصححة. فيمكن أن يقصد مثلا مصححا يعني من الترمذي وابن حبان والحاكم مثلا.
هي غير مشكورة عندي يعني.
ما أنا بسأل لأنه ضبطها هنا مصححا يعني. وأظن فيما سبق معنا لما كان يذكر الترمذي كان يكتب مصححا برضه، فكان يضبطوها باسم المفعول.
يعني هم صححوه
أو هم صححوه، لكن هذا من كلام ابن حجر.
هم صححوه يعني ابن حبان عندما يخرج حديثا في كتابه فهذا تصحيح منه لهذا الحديث إلا أن يشير إلى علة فيه.
يعني يقصد إخراج ابن حبان له أو إخراج الحاكم له هو تصحيح وإن لم يذكره.
وإحنا عندنا ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم النيسابوري، هؤلاء الثلاثة مجرد إخراج الحديث في كتبهم هو تصحيح له من قبلهم إلا أن ينص على علة فيه.
نعم جزاكم الله خير. لاشتمال كتابه على الصحيح ولعنونة كتابه بالصحيح. صحيح؟
نعم، هم وسموا كتبهم بالصح.
وضعفه عندهم وحسنه حمزة الكنالي وضعفه عندهم باضطراب في سنده. وضعفه غيرهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يصح المصنف بكونه حديثا فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا وشاهده في القرآن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث فله حكمه فيما قام مقامه فيه.
أظن أن هذه الفكرة مرت معنا على تعليق على هذا مرة فيما سبق، يشير إلى أنه أورد كلاما وهذا الكلام حديث ويوفق بينه وبين معنى في حديث أو في القرآن، ويشير إلى أنه ما قصد التعليق لكنه إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصل. مر معنا موضع مثل هذا أظن والله أعلم.
مر معنا نعم.
قوله ورثوا تجديد الواو الراء المفتوحة أي الأنبياء، ويروى بتخفيفها مع الكسر أي العلماء،
ورثوا
ورثوا يعيد الأول ما عند الترمذي وغيره فيه وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. قوله بحظ أي نصيب، وافر أي كامل. قوله ومن سلك طريقا هو من جملة الحديث المذكور، وقد أخرج هذه الجملة أيضا مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث غير هذا. وخرج الترمذي
عندنا من طريق ماشي.
وخرج الترمذي وقال حسن، قال ولم يكن له صحيح، لأنه يقال إن الأعمش جلس فيه فقال حدثت عن أبي صالح. قلت لكن في الرواية مسلم،
لكن هل هذه العبارة عبارة حدثت من التدليس؟
لا، ليست تدليسا. هو حدثت هو هنا الآن يتكلم بصيغة الانقطاع، يعني أننا كمان حدثه.
هذا تصريح منه بأنه لم يسمع، وحينئذ يعني ينتفي الوصف التدليس.
هذه صيغة صريحة في عدم السماع.
نعم.
يمكن أن تقول حدثت بالبين معلوم؟
حدثت عن أبي صالح
بصالح؟
لا، هذا كذب. إذا لم يقع يكون كذبا، صحيح؟
إن كان يقصد
مثلا لا يكون
حدث عن غيره،
لا يكون كذبا لأنه يقول عن
لأنه يقول عن
يكون كذبا إذا قال سمعت
حدثت عن أي نعم. نعم.
ويبدو أن توجيه الشيخ محمد توجيه الشيخ محمد لعله هو الصواب، أنها حدثت ليكون الأمر فيه تدليس كما يقول هنا.
لأنه لو قال حدثت صحيح تحتمل التدليس. نعم، ضبطها حدثت أولى. يعني
لو رجعنا لسنة الترمذي هنعرف ضبطوها ازاي.
تمام. وهنا اعتنى بانه يضبط الكلمة كاملة، يعني بحاء مضمومة ودال مشددة مع الكسر وتاء المتكلم. نعم. فضل شكرا.
قال قلت لكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح فانتفت تهمة تدليسه. قوله طريقا نكرها ونكر علما لتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية ويندرج فيه القليل والكثير. قوله سهل الله له طريقا أي في الآخرة أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة، وفيه بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة. قوله وقال أي الله عز وجل، هو معطوف على قوله لقول الله إنما يخشى الله، أي يخاف من الله من علم قدرته.
وبقى هنا قولك وقال إنما يخشى موافقة لنسخة ابن حجر في أنه لا يوجد الثناء وهو قدره، يعني في نسختنا وقال جل ذكره، أما هو هنا فقدرها فقال أي الله عز وجل. نعم. أي يخاف من الله من علم قدرته.
نعم، يخاف من الله من علم قدرته وسلطانه، وهم العلماء، قاله ابن عباس. قوله وما يعقلها أي الأمثال المضروبة. قوله لو كنا نسمع أي سمع من يعي ويفهم، أو نعقل عقل من يميز، وهذه أوصاف أهل العلم. فالمعنى لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه، كذا في رواية الأكثر، وفي رواية المستمد يفهمه. بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميم. قد وصله المؤلف باللفظ الأول بعد هذا ببابين كما سيأتي. وأما اللفظ الثاني فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمر مرفوعا وإسناده حسن. والفقه هو الفهم، قال الله تعالى لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون، والمراد الفهم في الأحكام الشرعية. قوله وإنما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع أيضا أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ يا أيها الناس تعلموا إنما العلم بالتعلم والفقه إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إسناده حسن. إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر، وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، وروى أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره. فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري، والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم. قوله وقال أبو ذر إلى آخره، هذا التعليق
زيادة بعد كلمة على سبيل التعلم، واللام في العلم للعهد أي العلم الشرعي.
نعم سأقرأ. قوله وقال أبو ذر إلى آخره، هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي. حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال مالك بن مرثد عن أبيه قال أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنهى عن الفتية
صحيح. فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال ألم تنهى. طب نكمل كده
بعدها، فقال أراقيب أنت علي، ثم قال ألم تنهى عن الفتية، فرفع رأسه إليه فقال أراقيب أنت علي لو وضعتم، وأشار إلى التحديد.
وأن الذي نهاه عن الفتية صحيح.
ألم تنهى عن الفتية، فرفع رأسه إليه فقال أراقيب أنت علي لو وضعتم، فذكر مثله. ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتية عثمان رضي الله عنه، وكان السبب ذلك أنه كان بالشام، فاختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب خاصة، وقال أبو ذر نزلت فيهم وفينا، فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة، فسكت الربذة بفتح الراء والموحدة والذال معجمة إلى أن مات، رواه النسائي. وفي دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن فتية،
يعني نقول هو في البخاري، فكأنه يعني كما قال قبل قليل أبعد المجعة حين عزاه للنسائي.
وفي يعني ذكي رواه النسائي
صحيح، ولكن نأخذ يعني نفات على البخاري على الحافظ ابن حجر إنه في البخاري.
نعم. وفي دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه.
أن أبا ذر رضي الله عنه كان لا يرى طاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية.
لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كما تقدم. ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه، وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه. والصمصامة بمهملتين، الأولى مفتوحة والسيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل الذي لا له حد واحد. قالوا هذه إشارة إلى القفا، ويذكر ويؤنث. وأنفذ وأنفذ بضم الهمزة وكسر الفاء والذال معجمة، أي أمضي وتجيز بضم المثنات وكسر الجيم وبعد الياء زاي، أي تكمل قتلي. ونكر كلمة ليشمل القليل والكثير، والمراد به يبلغ ما تحمله في كل حال، ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل، ولو في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع. أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة، وضع الصمصامة الصمصامة، وعلى تقدير عدم حصوله أو لا، فهو مثل قوله لو لم يخف الله لم يعصه. وفي الحسن عن علي
عمر في عمر معاهد عمر
من كلام عمر شيخ
ومن كلام عمر رضي الله عنه رضاه في عمار ولا في معاذ نعمل عبد الله لو لم يخف الله لم يعصف. شوف ان شاء الله.
وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب. قوله وقال ابن عباس هذا التعليق وصل ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن والخطيب بإسناد آخر حسن. قد فصل ابن عباس رباني بأنه الحكيم الفقيه، ووافق ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحيح. وقال الأصمعي والإسماعيلي الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. وقال ثعلب قيل العلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به. وزيدت الألف والنون للمبالغة، والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب.
وقال ثعلب قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم.
لأنهم يربون العلم أي يقومون به. وزيدت الألف والنون للمبالغة، والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب أو إلى التربية. والتربية على هذا العلم وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه، والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل
جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله،
أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي لا يقول العالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. فائدة
هذا الجمع ينتهي إليه من تأمل كل ما ورد من هذا عن السلف، أن يتعلم وأن يعلم وأن يعلم.
فائدة اقتصر المصنف في هذا الباب على ما أورده من غير أن يورد حديثا موصولا على شرطه، فإما أن يكون بيض له ليورد فيه ما يثبت على شرطه، أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر، والله أعلم.
نعم. الأثر لو لم يخف الله لم يعصه عمر في صحيح. نعم. جزاك الله خير شكرا.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
مش محمد جاهز ان شاء الله؟
نعم سيدنا ان شاء الله.
تفضل سيدنا تفضل.
ان شاء الله. هل قلت عمر في صعيد؟
اي نعم.
نعم جزاك الله خير.
في حد ثاني؟
لا انا اكتب بس لا اعرف يعني اكتب ما ذكرته.
هل يمكن أن نأخذ من هذا الباب إن البخاري رحمه الله تعالى نوع فتارة يذكر في الباب مثل ما ذكره هنا آيات وأحاديث معلقة وأقوال الصحابة كما ذكر أبو ذر وابن عباس ومأثورات كما قال ويقال الرباني وكذا، ويعلق بكلمات مأخوذة من أحاديث من دون أن ينسبها يعني، ويكون هذا من قبيل التنويع المقصود له.
نعم، لعله من قبيل التنويع، لكن يعني الأقرب أنه لم يجد حديثا على شرطه يريده في هذا الباب، وإلا فلو وجد حديثا لكان يعني وضعه في الباب، لأنه سيكون يعني أقرب لمقصود الكتاب وأكثر بيانا للمعنى المراد، إلا أن يدعى أن هناك حديث موجود على شرطه خارج الصحيح فيستدرك عليه.
وتعليقه للحديث الذي هو عنده موصول، وهو وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه، لم يجعله موصولا هنا ويرويه على أنه حديث لأنه لا يتم معنى الباء
اللي هو من يرد الله به خيرا، يعني
الله به خيرا يفقهه، وهو عنده البخاري روى هذا
طيب.
الموصول، فهل لأنه لا يقول؟
لا يعني هو لو أنه يعني أراد أن يريده وفيه جزء يخدم المعنى الذي يترجم به فإنه سيريده وقد يختصر منه أو يرويه بالمعنى ليوافق الترجمة التي معه، لكن هو لا يريد هذا الحديث لعله لأنه ليس عنده سوى هذا الإسناد، لأنه لا يكرر الإسناد في الغالب، فإذا يعني ضاق عليه المخرج فيعلق الحديث أو يختصره أو يرويه بالمعنى، فهو لعله لم يجد حديث آخر
فيجعل هنا الحديث الموصول حيث لا يجد غيره، ويجعل في الموضع الثاني على افتراض أن في الموضع الثاني ما يكفي مكانه، ويكون قد مضى على نسق واحد في الصحيح.
طب هو يجعل الحديث في الباب الذي هو ألصق بالحديث الذي فيه معنى
عين يعني.
يعني إن كان هذا نجد إن شاء الله أنه في الموضع الآخر أليق به من هذا الموضع وأتم لمعناه،
لكن يبقى احتمال برضو أن أراد هذا وقصده قصدا، وأنه لم يفتقر إلى ما يغني في الباب
على قصد التنويع والتفنن يعني. نعم هذا وارد يعني، وإن وجدنا له أمثلة فيكون من منهجه.
نعم
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، وبالخاء المعجمة أي يتعهدهم، والموعظة النصح والتذكير، وعطف العلم عليها من باب عطف العام الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها، وإنما عطفه لأنها منصوصة في الحديث وذكر العلم استنباطا. قوله أو ذكر العلم استنباطا، قوله لئلا ينفروا، استعمل في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذلك تفسير السآمة بالنفور وهما متقاربان، ومناسبته لما قبله ظاهرة.
قوله إيه؟ قوله
لئلا ينفرد.
لكن هو في الترجمة قال كي لا ينفروا، وفي الحديث قال كراهة السآمة، وهنا علقوا في الهامش قالوا كذا وقع للحافظ في شرحه، وليس هذا في شيء من روايات الصحيح على ما في الطبعات السلطانية منه، كما أن القسطلانية لم يشر إلى خلاف في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. إنه جاب يعني لألا يعني.
لا.
ولكنها قريبة من كيلا.
قريبة منها.
في الرسم يعني قريبة. لو أنها موجودة في المخطوط تشتبه.
تشتبه جدا. خاصة إذا كانت النسخة يعني فيها ضبط، فممكن يشتبه الشكل بالهمزة. قال ومناسبته لما قبله ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني، كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من الأمر بالتبليغ. وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو من ذلك، لا يخلو عن ذلك.
أن هو رتبها ترتيبا متصلا يعني.
نعم. قوله سفيان هو الثوري، وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عيينة، لكن محمد بن يوسف الفريابي وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق يريد به الثوري، كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي، وإن كان يروي عن محمد بن يوسف البيكندي أيضا، وقد وهم من زعم أنه هنا البيكندي. نعم. طيب يعني هو يستنبط أن سفيان هنا هو الثوري،
لأنه
ثم جاء التصريح بأنه ابن عيينة في مسند أحمد، ثم يعني احتج بالقرائن وترك المنصوص.
وترك ماذا؟
ترك الرواية المنصوص عليها في المسند أنه ابن عيينة، ثم احتج لقوله الثوري بالقرائن من محمد بن يوسف الفريابي يروي عن السفياني، لكن إذا أطلق دون أن يقيد فيكون الثوري.
هذه أوردها ولا معرفة حضرتك بها رواية التصريح بسفيان بن عيينة في المسند؟
هو أوردها هنا ويقول وقد روى أحمد في المسند عن ابن عيينة.
نعم.
فيعني أنا أقول لما
يبقى لما أحمد اللي رواه عن سفيان بن عيينة مباشرة
في مسند عن ابن عيينة. نعم، أن هو سفيان شيخ أحمد. يعني هذا الحديث يعني المفترض أن هو يتبع فيه الرواية التي تم، يعني هذا النوع اسم المهمل. المهمل أنه يذكر الاسم ولا يظهر من المراد به، سفيان ثوري ولا ابن عيينة. فإذا جاء التصريح في رواية أخرى بأنه فلان فيتعين المصير إليه، وقرائن تكون غالبة، ويعني يكون هذا
نوع استثناء بعد الذكر الصريح من إمام معتمد.
نعم. قال قوله
عن يمكن أن نقوم على اختلاف في النسخة مثلا في المسند، ولا لو كان لكان صرح بهذا
اختلاف في نسخة المسند يعني؟
مثلا.
طيب ما هو أحمد أحمد يحدث عن الثوري. أحمد لم يدرك الثوري، شيخه ابن عيينة.
نعم.
قوله عن أبي وائل في رواية أحمد المذكورة سمعت شقيقا وهو أبو وائل، وأفاد هذا التصريح ورفع ما يتوهم في رواية مسلم التي أخرج من طريق علي بن مسلم عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله فذكر الحديث. قال علي بن مسلم قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله. فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه أولا عن شقيق ثم سمى الواسطة بينهما، وليس كذلك، بل سمعه من أبي وائل بلا واسطة وسمعه عنه بواسطة. أراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيده أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمع. نعم.
وأراد هنا الضمير لمن؟
يقول هو الأعمش يعني.
نعم.
اللي هو عند مسلم، الرواية عند مسلم.
ولا قصد وأراد بذكر الرواية الثانية وإن كانت نازلة تأكيده اللي هو مسلم.
ممكن. المسلم يعني أراد أن هو يؤكد بذكر الرواية الثانية. أو لينبه، بس هو الضمير الآن يرجع إلى الأعمش. أو لينبه على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلا فلم يقنع بذلك حتى سمعه عاليا. والضمير للأعمش، سمعه من عمرو بن مرة ثم سمعه من أبي وائل شقيق بن سلمة. وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند المصنف في الدعوات من رواية حفص بن غياث عنه قال حدثني شقيق، وزاد في أوله أنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج إليهم فيذكرهم، وأنه لما خرج قال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم، فذكر الحديث. قوله كان يتخولنا بالخاء المعجمة وتشديد الواو. قال الخطابي الخائل بالمعجمة هو القائم المتعهد للمال، يقال خال المال يقوله تخولا، يقول هكذا.
نعم.
إذا تعهده وأصلحه، المعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لألا نمل. والتخون بالنون أيضا يقال تخور الشيء إذا تعهده وحفظه، أي اجتنب الخيانة.
تخول تفعل، مش يبقى فعلها تفعل؟
تفعل يعني
تقدم تعهد تعهد،
يعني يعالج الفعل وتعنى فيه.
فخال المال يخوله تخولا، يخوله تعهد. نعم. لكن هو ضبطها هذه كده
يقوله. كما قيل في تحنث وتأثم ونظائرهما. وقد قيل إن أبا عمرو ابن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال يتخولنا باللام فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية. وكلا اللفظين جائز. وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين عن أبي عمرو.
ولا قصد من ناحية الرواية؟
لا، هو جائز من ناحية العربية، لكن الرواية جاءت باللام.
الرواية باللام.
يعني الأعمش لم يرجع لأجل أنه سمعها باللام.
الأعمش ثبت على اللام لأنها الرواية.
الرواية التي سمعها من شقيق.
أن أبو عمرو بن العلاء يريده أن يحيد عنها الأجل العربية.
نعم. وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين عن أبي عمرو الشيباني. الشيباني ولا السيباني؟
الشيبانية عندنا.
نعم، أنه كان يقول الصواب يتحولنا بالحاء المهملة، أي يتطلب أحوالنا التي ننشط فيها للموعظة. قلت والصواب من حيث الرواية الأولى فقد رواه والصواب من حيث الرواية الأولى فقد رواه منصور عن أبي وائل كرواية الأعمش، وهو في الباب الآتي: وإذا ثبتت الرواية وصح المعنى بطل الاعتراض.
جميل،
دي ثالث مرة تعد معنا المسألة.
نعم.
قوله علينا أي السآمة الطارئة علينا.
فيما سبق قلنا أن يفرق بين ما يحتمل من ناحية العربية وما هو وارد من ناحية الرواية.
نعم. قوله علينا أي السآمة الطارئة علينا، أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلى. والصلة محذوفة والتقدير من الموعظة. ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال. استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال. وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول، والثاني أظهر. وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب والرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك.
لا أدري لماذا يطرق ذهني الآن أني قرأت مرة أنه في رواية من الروايات تحديد يوم الخميس.
رواية ابن مسعود يعني؟
في هذا الحديث. نعم.
تحديد يوم الخميس هذا في البخاري أيضا
في نفس الحديث.
في نفس الحديث، أو يعني يشتبه علي أن يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. أو عبد الله بن مسعود هو الذي كان يفعل ذلك في كل خميس، يعني الأمر يشتبه عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قوله أبو التياح تقدم أنه بفتح المثنات الفوقانية وتشديد التحتانية وآخره مهملة. قوله ولا تعسروا، الفائدة فيه التصريح باللازم تأكيدا. وقال النووي: لو اقتصر على يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا. فقال ولا تعسروا لنفي التعسير في جميع الأحوال. وكذا القول في عطفي عليه ولا تنفروا. وأيضا فإن المقام مقام الإطناب للإيجاز. قوله وبشروا بعد قول يسر فيه الجناس القطي. ووقع عند المصنف في الأدب عن آدم عن شعبة بدلها وسكنوا، وهي التي تقابل ولا تنفروا، لأن السكون ضد النفوخ، كما أن ضد
قوله ولا تنفروا بدل قوله ولا تنذروا.
ولا تنفروا
قوله ولا تنفروا بدل قوله ولا تنذروا. ووقع عند المصنف في الأدب عن آدم عن شعبة بدلها وسكنوا.
بس عندي هذا.
نعم، هو يقول قوله ولا تنفروا بدل قوله ولا تنذروا سقط من سين. بدل قوله ولا تنذروا. طب هو في معنى تنذروا؟
ليس معنى تنظير هذا.
يعني يقصد تنذر التي تقابل الفعل
الشرين.
الذي يقراه يعني، فبدل ما يقول وبشروا ولا تنذروا فقال وبشروا ولا تنفروا، وضع واحدة مكان الأخرى يعني.
يعني
نعم
كأنه عبر عن النظارة بمآلها.
نعم نعم وسيوضحها أيضا يعني.
قال لأن السكون ضد النفور،
جميل.
والتي تقابل ولا تنفر، لأن السكون ضد النفور، كما أن ضد البشارة النذارة. لكن لما كانت النذارة هي الإخبار بالشر، والإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير، والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، أن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده. والله تعالى أعلم. أصول الدعوة هذه.
اي والله أصول التعليم.
نعم. قال باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. نعم الحديث.
نعم.
فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة عليه. قول باب من جعل لأهل العلم يوما معلومة، في رواية كريمة أياما معلومة، وللكشميهني معلومات، وكأنه أخذ هذا من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس، أو من استنباط عبد الله ذلك من الحديث الذي أورده. قوله جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر. قوله كان عبد الله هو ابن مسعود وكنيته أبو عبد الرحمن. قوله فقال له رجل هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي، وفي سياق المهم في آخر الدعوات ما يرشد إليه. قوله لو وجدت
الوارد هنا في هذا الحديث مع الاحتمالين اللذين ذكرهما قبل ذلك ابن حجر في شرح الحديث السابق لما قال لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة، وهكذا إلى قوله. واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول والثاني أمر. ألا توجد بينهما يعني معارضة؟
ما موضع المعارضة يعني؟ هو كده مع القول الثالث أنه التخلل في يوم من الجمعة. ما وجه
يعني
المعارضة؟
كانوا الاحتمالين أنه نفس اليوم، كأن ابن مسعود قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا اليوم، فكان النبي يعظ في الخميس وهو يعظ في الخميس. والاحتمال الثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أي يوم وابن مسعود أخذ أي يوم، كان موضع الاقتداء في أنه يوم وتتخلى الأيام وهكذا، صحيح؟
نعم.
فلم يقتدي بنفس اليوم، وإن اقتدى بالمقصود هو التخلل بين العمل والترك.
يعني هو اتباعه هنا ليس في عين اليوم، وإنما في جنس اليوم، أنه يوم أسبوع يعني.
نعم. طب يبقى سؤال آخر، الخميس وبعده الجمعة
عشان الموعظة يعني؟
نعم. يعني
نعم، يعني لعلها موعظة خفيفة، كأنها على سبيل التمهيد لموعظة الجمعة التي يجتمع إليها الناس، كما تكون الراتبة قبل الصليب،
خاصة
من
إحنا
هذا
عندنا
الوجه
في
يعني.
الحديث النهي عن الحلق يوم الجمعة.
نعم، إنها الحلقة من الجمعة. نعم، لكن لا يدخل هذا فيه، لأن هذا في يوم غير يوم
صحيح.
الجمعة، وإنما نهي عن الحلق حتى يعني لا يؤدي ذلك إلى تشوش الناس قبل خروج الإمام،
نعم
وليكونوا ساكنين في انتظار كلام الإمام،
نعم طب
وهذا
يبقى
أدعى
الاحتمال،
لقبولهم الموعظة.
نعم يبقى الاحتمال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، التخلل والترك، العمل والترك وتخلل الأيام بينهما، لكن ليس معنى ذلك أنه يوم واحد.
التخلل ليس معناه أنه يوم واحد، ولكن يعني هنا المسألة لعلها في جمع الناس، أن يكون هناك يعني من يجتمعون لأجل سماع الموعظة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لعله اتفاقا، فيذكر رجلا ويذكر رجلين، ويتكلم فيسمعه من يمشي معه، ويأمر وينهى ويعظ، ويجمع الناس مرة يقف على المنبر الصلاة جماعة لأمر هام، ويخطب فيهم الجمعة، يعني تعددت مواطن موعظته صلى الله عليه وسلم. فالمراد هنا جمع الناس، وليس الموعظة التي قد تكون بين رجل وآخر أو قد تكون عارضة، المراد أن تكون موعظة مقصودة يجمع لها الناس ويلقى إليهم العلم، فلعل هذا هو المقصود، وإلا فالموعظة جائزة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل يوم،
نعم نعم
بدليل
يعني
أنه قال
نقول إن كلام ابن مسعود هنا قاض بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع الناس، هذا الجمع المقصود يعني جمع الناس بدون سبب قائم، بدون حدث نائب، مرة واحدة فقط.
هو يعني هو لا يقصد أنه لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة، وإنما يفعل ذلك بالمقدار الذي لا يؤدي إلى السآمة عند الناس، وهذا المقدار
بل ابن
متنوع.
مسعود ايضا هنا عمل بالايه؟ بالاحتمال مرتين، مره في انه اخذ يوما من ايام، قد يكون النبي عامل ايام وهو عامل يوم، وقد يكون يعني اخذ يوما من هذه الايام، او اختار يوما ايضا كما اختار النبي يوما من الايام او اياما من الايام.
يعني هو القدر المشترك بين موعظة ابن مسعود وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو القدر الذي فيه الاتباع، هو أن يفعل الشيء بحيث لا يصل إلى السآمة عند الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يفعل ذلك أكثر من يوم، لأن موعظته صلى الله عليه وسلم إذا كررت لا تكون فيها سآمة عند الناس لجميل لفظه وعظيم موعظته، بخلاف غيره ومن هو دونه كالصحابة ومن بعدهم. ثم إن الناس في يعني الذين يتجمعون لسماع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك على جهة القربى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولأسباب أخرى، يعني لا تجعل السآمة تقترب منهم، بخلاف غيره فظهر الاختلاف وظهر التفرق. وهناك أيضا في زمن ابن مسعود من كان رتبته الدولة لوعظ الناس وليقص في المسجد، فهو يعني لعله خشي أن يزاحم هؤلاء فيحدث نوع من التشتت أو الفتنة أو نحو ذلك، وإنما أراد ممن يريدون منه الموعظة أن يعظهم يوما واحدا، يعني دون أن يؤدي إلى سآمتهم وإلى اختلافهم وغير ذلك، بخلاف طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الوحيد الذي يتكلم عليه الصلاة والسلام، فلا مزاحم له.
نعم، يعني يمكن أن نأخذ من هنا أن لا يتعين يوم الخميس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني في انه ليس يوما واحدا، احتمال يكون اكثر من يوم.
يعني هذا الحكم مرتبط بالعلة التي ذكرها ابن مسعود، مخافة السآمة عليكم، والحكم يدور مع علته، فإذا وجد الإنسان أنه يعني إذا وعظ الناس لم يسأموا منه ويريدون الزيادة، فحبذا لو فعل ذلك، خاصة في الزمان الذي يعني يكون فيه هذا الأمر يعني تكراره مفيد.
أنا يعني طولة. دار في بالي كثير من الكتب يجمعها المصنفون للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، يعني فكان هذا الذي في رأسي وأنا أتكلم، إني يعني يضعون دائما يا أيها الناس، أيها الناس، أنها كانت خطبة الجمعة.
لا، هو أحيانا كان يخطب عليه الصلاة والسلام في غير خطبة الجمعة.
نعم.
يعني الحديث عن عمر بن حصين
يوم مثل يوم ابن مسعود، فمعناه صار عندنا خطبة ثابتة جامعة وخطبة الجمعة. وإذا قلنا ليس يوما واحدا، لا يلزم أن يكون يوم، يبقى هذه خطب في الأسبوع، يوم الجمعة ويومان وربما ثلاثة وهكذا، إضافة إلى الأمور العارضة.
نعم. جزاكم الله خير. قال قوله لوددت اللام جواب قسم محذوف، أي والله لوددت، وفعل يمنعني أني أكره بفتح همزة أني، وأمل لكم أو أمل لكم بضم الهمزة أي أبجركم، وإني الثانية بكسر الهمزة. وقد تقدم شرح المتن قريبا، والإسناد كله كوفيون، وحديث أنس الذي قبله بصريون. نكمل أم ماذا؟
سيدنا ابن مسعود كان في الكوفة، سيدنا أنس كان في البصرة.
كان في البصرة سيدنا أنس.
نعم نعم.
نكمل أم نفعل ماذا؟
لا بأس، إن شاء الله نأخذ باب الأبواب كلها قصيرة.
قال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قوله باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس في أكثر الروايات في الترجمة قوله في الدين وثبتت للكشميهني.
يعني هنا ترجم البخاري من نفس الحديث.
نعم. هو الترجمة إما بمنصوص حديث أو بمعنى حديث أو يجمع بين حديثين أو يذكر آية أو يذكر أثرا أو يذكر نقلا عن بعض الأئمة كما ينقل عن الحميدي وغيره، أو يذكر كلاما من عنده وهكذا. متنوعة متفننة.
معنى ترجمة بآية، لكن كان في كلام ابن حزم.
نعم. قال قوله حدثنا سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير نسبه إلى جده وبالمهملة مصغرا. قوله عن ابن شهاب قال حميد طلع اعتصام للمؤلف من هذا الوجه. قال حميد يعني ابن شهاب قال حميد قال أخبرني حميد ولمسلم حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف زاد تسمية جده. قوله سمعت معاوية هو ابن أبي سفيان. قوله خطيبا هو حال من المفعول وفي رواية مسلم والاعتصام سمعت معاوية ابن أبي سفيان وهو يخطب. وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله.
النفقة، لا أدري لماذا، وللأسف
النفقة هو
النفقة، ولا ممكن تأتي النفقة.
لا، التفقه ما ندري أخي التفقه في الدين
في بعض أهم الحديث وإنما أنا قاسم والله يعطي.
لكن أول شيء التفقه.
طب لماذا عندي ضبطها حتى بال التفاؤل. لا ممكن تأتي بنفس الضبط. نعم
عند حضرتك النفقة بالنون يعني؟
وضع نون هي تقريبا في النون فقط، والباقي حتى الضبط بالفصل يعني متشابه.
ممكن تكون النفقة يعني عشان خاطر إنما أنا قاسم، ده الحكم الأول والله يعطي، اللي هو الثاني أن المعطي هو الله، والثالث لا تزال هذه الأمة اللي هو بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، لعله أراد من الأحكام
ممكن
في الجزء
نقول
الثاني من الحديث.
فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات، والثالث
أيوة
لائق
اتفقوا
بالصدقة في الساعة. يبقى الأول التفقه.
التفقه نعم. قال أحدها
وصدر
فضل التفقه، نعم
نعم
قال أحدها فضل التفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. اللهم اجعل منهم. قال فالأول لائق بأبواب العلم، والثاني لائق بقسم الصدقات، ولهذا أورده مسلم في الزكاة والمؤلف في الخمس، والثالث لائق بذكر أشراط الساعة، وقد أورده المؤلف في الاعتصام لا لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن المجتهد، لالتفاته نعم نعم لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، وسيأتي بسط القول فيه هناك، وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال القاضي عياض أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، وقال النووي يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. قلت وسيأتي بسط ذلك في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى.
إن كلمة الإمام النووي هذه مسددة جدا
ما شاء الله.
أن يكون كل إمام من هؤلاء الأئمة أجاب بما يناسب عصره في هذه المسألة، من قيام هؤلاء في هذا الزمان بالأمر.
يعني هو حتى لما البخاري يقولهم أهل العلم بالآثار، وأحمد يقولهم أهل الحديث، لأن أهل العلم بالآثار ساعتها وأهل الحديث قد جمع فيهم أمر الجهاد والفقه والتحديث والزهادة والأمر عوف النهي عن المنكر، فكان الرجل الواحد في زمان السلف المتقدمين يجمع فنونا شتى من العبادة والعلم. أما في زمان ابن النووي تأخر الأمر، فصار هذا يعني لا يكاد يوجد في شخص واحد، فلذلك جوز تفرقه. قال قول يفقهه أي يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية، وفقه إذا سبق غيره إلى الفهم، هكذا قولنا.
فقه
أنا أقصد
إذا صار الفقه له سجية، وفقه
فقه
إذا سبق غيره.
جزاكم الله خير. إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم، ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم لأن المقام يقتضي. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أن يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في أخيه ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. وسيأتي بقية الكلام على الحديثين الآخرين في موضعهما من الخمس والاعتصام إن شاء الله تعالى. وقوله لن تزال هذه الأمة يعني بعض الأمة كما يجيء مصرحا به في الموضع الذي أشرت إليه إن شاء الله تعالى.
نعم، وهذا موضع من المواضع اللي هو أورد فيه هذا الحديث من يريد الله به خيرا، وكنا تكلمنا عنه في الحديث السابق لما علقه، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه، فعلقه هنا وأسنده هنا. بسم الله
نكمل أم
نقف هنا إن شاء الله؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
طيب.
كتب الله أجركم أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.